بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله في مشارق الأرض ومغاربها، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وسأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم راجيا من ربي عز وجل أن يستخرج مني ما يرضيه وأن يفتح مسامع قلوبكم إلى كلام ربنا تبارك وتعالى وكلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فلنبدأ مستعينين بالله وحده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخت بتسأل، أحيانا يكون هناك بعض الماء على العورة وعند التحرك يكون وكأنه ريح من الخبل، لكن غالب ظني أنه ليس كذلك، فهل ينتقد الوضوء والصلاة باطلة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، والله جل وعلا قال: وثيابك فطهر. هذا أولا. وثانيا، إذا كان الماء الذي على القبل من آثار الاستنجاء بعد قضاء الحاجة فهو ماء طهور، أي طاهر في ذاته مطهر لغيره، هذا ثانيا ولا يضر. وثالثا، أنا أوصي بعد الاستنجاء أن تأتي المرأة بقماشة أو ما تسمى بالفوطة أو البشكير وتنشف المكان، لأن هذا يترتب عليه مفاسد وروائح. هذا ثالثا. ورابعا، إذا كان هذا الماء خرج من القبل هذا بول، والبول وبول الآدمي كما هو معلوم نجس، نجس، أي نعم، والنجاسة ستنجس البدن وتنجس الثوب، وبهذه الصفة وتلك الكيفية لا يجوز الصلاة فيها، والله تعالى أعلى وأعلم.
أثابكم الله. أخت بتسأل، بتقول ولادي في الصف الخامس والثاني في الصف الرابع بيتنططوا وبيضربوا بعض وأنا بصلي وبحاول قدر الإمكان إن أركز في الصلاة، هل يجوز لي لو أن أحدهم جاء بجانبي إن أنا أشده وأوقفه جنبي، وهل صلاتي وهم عاملين إزعاج مقبولة ولا لأ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فقد ثبت في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أولا. وثانيا، إذا كانت الصلاة تامة الشروط والأركان والواجبات والسنن فهي صحيحة بإذن الله، أما قبولها فيعلمه الله جل وعلا، وظننا في الله أن الله سيقبلنا. وثالثا، الحركة في الصلاة قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة وقد تكون مباحة، فأقول هذا من باب التوسعة والتفصيل للإفادة. فمثلا، لو أنك صليت في مكان إلى غير القبلة جهلا منك، فدخل أرباب المكان فقال: خذ يمينك، يمينك، زيد يمين، فلاستقبال القبلة، فهذه حركة واجبة، حركة واجبة. ولا يخفاكم أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بعدما كانوا يستقبلون بيت المقدس وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فقال هذا الصحابي: إن القبلة صارت إلى الكعبة، فكانوا ركوعا فتحولوا إلى الكعبة، فالحركة هنا واجبة. أما إذا كانت محرمة فتكون كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة، فهذه حركة محرمة وتبطل الصلاة. وأما مستحبة، إذا وجد فرجة في الصف الأول فتقدم لسدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الترغيب والترهيب والسلسلة الصحيحة: من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومكروهة لغير حاجة، لغير حاجة، يعني يعدل في الساعة والغطرة كل وهكذا. ومباحة إن كانت لحاجة، بمعنى جلدي أكلني فأريد أن أحك أهرس، فهذه الحاجة، فعلم أن الحركة في الصلاة إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون محرمة، وإما أن تكون مستحبة أو مكروهة أو مباحة. والحركة هذه التي سألت عنها لا بأس بها ولا شيء عليك، والله أعلم.
شخص معه بطاقة ائتمان يريد أن يشتري بها ذهبا ويدفع ثمنه تقسيط بدون فوائد، ثم يأخذ هذا الذهب ويبيعه لمحل آخر، ما حكم الدين في ذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المسألة التي تفضلت بالسؤال عنها حرام، لأنها نوع من أنواع الربا، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم: الذهب بالذهب والورق بالورق، الورق اللي هو الفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والبر بالبر، سواء بسواء، يدا بيد، هاء بهاء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، ويفهم مما سبق ذكره أن الذهب لا يباع بالتقسيط، علما أن السيارة تباع بالتقسيط، الصالون، السفرة، النوم، الأنتريه، الثلاجة، البوتاجاز، السجاد، المكيت، كل هذا يباع بالتقسيط، أما الأصناف الستة التي ذكرت في الحديث لا كما بينت، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. لماذا سميت التوراة والإنجيل بهذا الاسم؟ ولما النصارى ينتمون إلى سيدنا عيسى والسيدة مريم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أما التوراة، لماذا سميت بالتوراة؟ فإن شاء الله يوم القيامة تسأل ربنا عز وجل. دي رقم واحد. رقم اثنين، النصارى الموجودين الآن نصارى، أما من دون النصارى؟ وهؤلاء يقولون باسم الأب والابن والروح القدس. أي نعم. أما عقيدتنا نحن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن هنا أن الله تعالى قال في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. فبعضهم يقول أن عيسى هو الله، وبعضهم يقول أن عيسى ابن الله، وكل منهما كفر أكبر وشرك أكبر. والله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الذي كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو مسلم. فهو مسلم. ونحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه وإيه؟ رسله. رسله. فلو مثلا كفر واحد بسيدنا نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو زكريا أو يحيى أو إلياس أو غيره من الأنبياء والرسل، يبقى الكفر أكبر. فلا بد من الإيمان بجميع الأنبياء والرسل إيمانا إجماليا. أما يعني مثلا ربنا بعد أرسل 124 ألف نبي ورسول، منهم 300 وبضعة عشر رسول، ذكر في القرآن 25، أولي العزم خمس: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، سيدهم وإمامهم محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أيوة. فلا بد أن يكون الإيمان بهذه الكيفية كما ثبت في الآية الكريمة. وبالمناسبة أقول أن الصحف نزلت على إبراهيم وموسى وشيث وليث، والزبور على داود، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن المهيمن الناسخ لجميع الكتب السابقة على سيد الثقلين وإمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، والله أعلم.
بتقول أفطرت في رمضان 15 يوم بسبب نزيف اللولب، هل يجب علي كفارة مع القضاء؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال تعالى: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. هذا أولا. وثانيا، المرأة إذا حاضت أو نفست لا تصلي ولا تصوم ولا يجامعها زوجها ولا تطوف بالبيت. هذا ثانيا أو ثالثا. رابعا، بارك الله فيك، الدم الذي نزل بسبب اللولب أو الحبوب أو الحقن، هذا في الغالب دم استحاضة وليس دم حيض، نزل لما الأمور الغريبة التي دخلت على الجسد مثل التي ذكرتيها. والدورة الشهرية لها وقت معلوم لديك، ولها صفة معلومة لديك، بها شيء من ألم في البطن، في الظهر، رائحتها كريهة، ألوانها معلومة. فالغالب أن هذا الدم الذي نزل بسبب اللولب تصومين فيه وتصلين فيه، تغتسلين وتتحفظين، تشدي خرقة أو ما الحاجات الحديثة وتصلين. بارك الله فيك. وكان ينبغي أن تسأل فيما سبق، وهذا يفيدك ويفيد غيرك ألا يتصرف وحده، وإنما عليه بالامتثال لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله أعلم.
لو تكلم عن طريق الخطأ وهو يصلي مثل تشميت العاطس أو رد السلام،
بسم الله
تبطل صلاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وثبت في صحيح مسلم أن رجلا عطس في الصلاة فقال: الحمد لله. فقال له معاوية بن الحكم السلمي يرحمكم الله، فصار الصحابة يضربون على أفخاذهم بأيديهم كأنهم يسكتوه، فسكت. فلما انتهى من الصلاة وإذا بالصحابة يزجروه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاوية، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وما رأيت لا قبل ولا بعد معلما أفضل منه، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما للتسبيح والتحميد، أو كما قال. والله تعالى أعلى وأعلم.
بتقول معايا فيزيت مشتريات محطوط فيها مبلغ من المال تبع الشغل، يعني الشغل اللي حاطط فيها المبلغ ده، فلما اشتري حاجة بتخصم من الفيزا بما اشتريت، فبتقول لو سحبت من هذه الفيزا مبلغ هل يكون ذلك ربا أم لا؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو وضعوا 1000 جنيه وانت اشتريت اغراض ب 400 جنيه او 500 جاهز، وسحبت 200 جنيه لا بأس ان كانت الجهة التي وضعت وتعمل فيها يسمحون لك بذلك وتأخذين ال 200 بال 200. ان كان ذلك كذلك فلا حرج، والله اعلم.
بتقول لي ان اختها زوجها متيسر ماديا لكن ما بيصرفش عليها بالقدر الكافي، يعني هل يجوز أن أعطيها من الزكاة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلينفق ذو سعة من سعته.
ينفق ذو ساعة من ساعته.
فلينفق ذو سعة من سعته، أي نعم. هذا أولا. ثانيا، البخيل مبغوض عند الله عز وجل وعند خلق الله، أي نعم. الرسول قال: لا أكون بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ثانيا. طيب، بارك الله فيك. وهند لما كان زوجها يبخل عليها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف. فهي تأخذ من مال زوجها من ورائه ما يكفيها هي وأولادها بالمعروف، ولا تعطيها من الزكاة ما دام عنده سعة. ثم إن الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قلت: فنفقة الزوج على زوجته وأولاده واجبة. الله أعلم.
أثابكم الله. إذا كان هناك صبي عنده 10 سنوات لم يبلغ ولدى أهله قطة ويقول أنه سيضربها، هل أقول له أن الله سيحاسبه ويعاقبه على ما يفعله لكي لا يفعل يعني؟
في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا أولا. وثانيا، نبين له أن هناك امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. أي نعم. فنبين له أن هذا الفعل حرام، ونعضد الكلام بمثل هذه الأحاديث الصحيحة التي ذكرت وطرا منها. والله أعلم.
أحسن الله عليكم. حكم العمل في مهنة الحلاقة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلاقة جائزة شريطة ألا يحلق اللحية، لأن إعفاء اللحية فريضة، يؤجر المرء بإعفائها ويأثم بحلقها والأخذ منها تقصيرها. أي نعم. ثانيا، أيوة. ثم إنني ذكرت قبل ذلك أن الشعر على ثلاثة أنواع: شعر مأمور به وهو شعر اللحية، وشعر منهي عنه هو الإبطين والعانة، وشعر مسكوت عنه هو الذراعين والساقين والصدر والظهر. والله أعلم.
جزاكم الله. لو صامت المرأة يوم قضاء عن يوم فاتها، ثم أمرها زوجها أن تفطر، هل يشرع لها ذلك أم تكمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: والزوجة لا تصوم صوم نافلة وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. وإذا أرادت الزوجة أن تصوم صوم قضاء أفطرته في رمضان، فستقول لزوجها: أنا مديونة في 10 أيام أو أكثر أو أقل، وعندي نية أن أصوم غدا إن شاء الله، فهل تأذن لنا على ذلك؟ قل: نعم أذنت لك وسأصوم معك لأشجعك صوم نافلة وأنت صوم فريضة. هذا الذي ينبغي. لكن لو شدت شهوتها عليه واستسمحها أن تفطر، فلا حرج حتى تعينه على غض بصرها وحفظ فرجها، ما دام ذلك ليس ديدنا لها له في كل قضائه. الله أعلم.
بتقول بنتي رافضة إن هي تصلي تماما، حاولت معاها بكل الطرق لكن رافضة، وبتقول لي كفاية إن أنت لبستني الحجاب غصب عني، أعمل معاها إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، هذه أمور لا تكون من الآن، وإنما تكون قبل الآن. بمعنى يعني أن الزوج يتخير أم صالحة لأولاده، ده رقم واحد. رقم اثنين، ألا يسمع الأولاد وهم في بطون أمهاتهم أجنة ما يغضب الله من أفلام ومسرحيات ومسلسلات وأغاني وما كان على شاكلة ذلك، وألا يطعمهم حرام. طيب، بعد كده يبقى إن هو أول يعني يسمي له اسم طيب ويعمل له عقيقة ويحلق له شعره إن كان ذكر، وأول ما ينطق يعلمه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يحفظه القرآن وينشئه على الطاعة. فإن فعل ذلك وصار منحرفا، فيعني يدعو له ويدعوه، ويأتي بأناس آخرين يذكروه بالله عز وجل. هذه البنت مثلا، هاتي خالته، هاتي عمته، هاتي بنت خالته التي تحبها هي، وهي من المصليات المحجبات، تكلمها، وبعدين أبوها يكلمها بالهدوء والحكمة والكلمة الرقيقة الرقراق، فما تجاوبتش اديها على قفاه، اضربها ضرب غير مبرح. هذا مأمور به حتى ياخذ بيده الى الله، لان الله تعالى قال: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. الله اعلم.
جزاكم الله. بتقول أختي شاحن تليفونها خرب يعني، وهي بتستخدم التليفون في المذاكرة وبتسمع عليها أغاني برضه، فبتقول إن هي مش راضية تعطيلها الشاحن علشان خايفة إن هي تكون مشاركة في الذنب، وأهلها طبعا عندهم الأغاني عادي مفيش مشكلة يعني، فتعمل إيه؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإني أشكرك على حسن ديانتك، هذا أولا، من بعد من لم يشكر الناس لم يشكر. وثانيا، الله تعالى قال سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وثالثا، إعطاء الشاحن تعاون على الإثم والعدوان، ومن دل على خير كان كفاعله، ومن دل على شر كان كفاعله. فأنت على حق ولا تعطيها، فقد أعطاك الله التقوى و حجب عنها الفجور. الله أعلم.
جزاكم الله. حكم تقسيم البنطلون بتاع الرجال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومعناها معنى الآية: استروا عوراتكم وتجملوا. اثنين، بارك الله فيك، عورة الرجل على الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة على الرجل كلها عورة. هذا ثالثا. ورابعا بارك الله فيك، بالنسبة لتجسيد العورة لا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل، لا للمرأة ولا للرجل. والمشهور عند الرجال أنه لا يجوز للمرأة ويجوز للرجل. ليه؟ فدي عورة ودي عورة. لماذا يجوز؟ لا دي عورة ودي عورة. فنسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين من ذلك. الله أعلم.
مساءكم الله. بتقول أنا كنت ناوية الصيام من امبارح، واليوم وضعت معطر فم بدون أن أبلعه فقط لتغيير طعم الفم، فهل بطل صيامي أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فصيامك لم يبطل، ولا تفعلي هذا بعد ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الله رب العزة عز وجل: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يوم القيامة، فم الصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الله أعلم.
أحسن الله عليك. كيف أجمع بين صيام داود وصيام الأيام البيض الثلاث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيلة الشهر صوم يوم وافطر يوم، والأيام القمرية صوم الأيام الثلاثة متتالية، خلص الموضوع. وقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي بثلاثة، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي الضحى، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، أو كما قال رضي الله عنه. والله
بتسأل إن حصل بينها وبين خطيبها بعض المخالفات وتكرر ذلك ولا تستطيع التحكم في الأمر، يعني في أمر الشهوة، ولا تستطيع التوقف عما تفعله للأسف، فما نصيحتكم؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة الأولى لنفسي ولك أن تتوبي إلى التواب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أولا. ثانيا، إذا رأى الخاطب مخطوبته وتكلم معها وتكلمت معها في وجود محرم وتمت الموافقة بينهما، فلا لقاء إلا بعد العقد إن شاء الله. أي نعم. ثالثا، ما هذه اللقاءات التي تحدث اسمه معصية ومخالفة وتسيب وانحلال وعدم طاعة لله من أمك وعدم رجولة ومروءة من أبيك، فلا ينبغي أن يسمح بهذا. فأنتم تعيشون في فوضى، فتوبوا إلى الله من هذه الفوضى الذي أنتم فيه. الله أعلم.
مساءكم الله. أخت ألمانية أسلمت حديثا وزوجها اشترى منزل بالربا بدون علمها، فلما علمت بذلك طلبت منه إما الرجوع عن شراء البيت أو الطلاق، ما حكم الشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا، الربا كبيرة من الكبائر، لقول الله تعالى من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اللي هو الشرك بالله والسحر والربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، قصف الأقساط المؤمنات الغافلات. أي نعم. فمن جملتهم أكل الربا، حتى أنه ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمه الله عليه: درهم ربا يأكله الرجل ويعلم أشد عند الله من 36 زانية. ولكن لا توصل الأمر إلى ما وصلتيه، فإن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى حكمة وموعظة حسنة، وإلى كلمات رقيقة رقراقة تكون بين طياتها الترغيب والترهيب، لأن صاحب الكبيرة لم يخرج عن دائرة الإسلام، ولكن في معتقدنا نحن هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإن مات على ذلك دون أن يتوب إن شاء ربنا عذبه، وإن شاء غفر له، وإن قدر عذابه فلا يخلد في النار. فأنت بحنكتك وحسن أسلوبك ومنطقك تستطيعين أن تتوبي إلى التواب، ولا يعيد هذا الأمر مرة أخرى، ويكثر من استغفار العمل الصالح. والحمد لله.
قصة اليهودي اللي كان بيحط النفايات جنب بيت النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة ولا لا؟
لا أعلم. لا أعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي يعني صح أنه كان في صحن الكعبة وأتى مشرك وغلام المحيط ووضع سل الجزور على رأس رسوله، وما استطاع أحد أن يزيله إلا سيدة نساء الجنة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بصح مثلا يعني. وصح أنه يوم أحد كسرت رباعيته، وصح أنه ذهب إلى الطائف وأخرجوا العبيد والأطفال والسفهاء ورشقوه بالحجارة، حتى أنزل الله جبريل وملك الجبال، قال مرني أن أطبق عليه من أخشبين جبلان عظيمان، قال دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. كل هذا صح، والإيذاء قد تم، وامرأة يهودية دعته ووضعت له سم في الشاه، فقال لما أراد أن يأكل الشاه التي ذبحت وسلخت وشويت قالت ارفع يدك فإني مسلوم، انطقها الله تعالى بفضله. وهذه معجزة من جملة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أيدها الله بها. والله أعلم.
أثابكم الله. بتقول كنت أصلي العشاء فتذكرت أن غطاء رأسي غير نظيف وغير صالح لأداء الصلاة به، ونسيت تماما ذلك، هل أعيد الصلوات كلها لأني وضعته على رأسي منذ صلاة الظهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، هناك فرق بين الاتساخ والنجاسة. فإذا كان الخمار متسخا جازت الصلاة فيه، والأولى أن يكون نظيفا. وأما إذا كان نجسا فلا يجوز الصلاة. نجس إزاي؟ كان على الأرضية وفي طفل عنده سنتين بال عليه وبعدين نسي، دي نجس يعني، فلا يجوز الصلاة فيه. طب هي صلت ونسيت، الصلاة صحيحة. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، فصلى الصحابة رضوان الله عليهم في نعليهم، فأنزل الله جبريل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعليه قدرا أي نجسا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا. فبعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما نجسا. فكان فترة ركعتين، هل بدأ الصلاة من أول وجديد ولا استأنف وكمل؟ استأنف وكمل. وهذا مما يبين أن ما مضى صحيح، وكذلك صلاتها صحيحة، وهذا هو الدليل. والله تعالى أعلى وأعلم.
حديث عجن اليدين في الصلاة، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، فما هو الراجح
الحمد
فيه؟
لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها صححها، وبعض العلم قال هكذا تقوم، يعني تبسط كفيك وتقوم ولا تعجن هذا. المهم الشيخ الألباني صححه، وهناك علما ضعف. فهذا فإن كنت أنت رجل من أهل الحديث يعني تستطيع أن تحكم على السند وهو عندك ضعيف، أنا لا أنكر عليك. أي نعم، إذا كنت رجل مقلد، أي نعم، فانظر بأي القولين ستأخذ. نحن نأخذ بالقول الأعلم والأتقى إذا كنا مقلدين، أما إذا كان الرجل طالب حديث فالذي بدا له ووصل إليه يعمل به. والله
أحسن الله عليكم. يعني بتقول إن أخويا توفي وكان البيت اللي ساكن فيه عليه دين قرض من البنك، وقامت الأم بتسديد القرض من راتب الإعانة من أبنائها ولم تقل لهم، ولما عرفوا يعني حصل مشاكل ويطالبون بحقهم في البيت، فما هو؟
وأنا لم أفهم يعني، هل هذا البيت هم يمتلكونه أم الأخ هو اللي يمتلكه؟
يمتلك الأخ اللي مات،
الأخ اللي مات يمتلكه.
والأم سددت من
طب والأخ
الباقي.
ده عنده زوجة وأولاد ولا ما
أي
عندوش؟
نعم، لا لم يذكر يعني.
على كل حال، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، إذا بنى رجل بيت وليكن البيت طبقين وعليه ديون مثلا 30,000، إذا كان له زوجة وأولاد، الزوجة والأولاد معروف إن الأم تاخد السدس والزوجة الثمن والأولاد للذكر وتحافظ الأنثيين، لو كان الاب موجود ما يقصدش. طيب هذا رقم واحد. واخوانه ليس لهم شيء محجب، سيحجبون من اولاد الذكور. طب هذا الاخ مش متزوج. اي نعم. مين اللي هيرث؟ اللي هيرث امه هتاخد السدس لوجود جمع من الاخوه. والباقي من اخوانه لو الاب ميت الذكر متحول للانثيين. طب لو الاب موجود الام تاخد السدس والباقي للاب. طب الدين اللي على الاخ ده قبل ان يقسم الميراث يسدد الدين اولا، بعد سداد الدين ناخذ ما يغسله ويكفنه. اين والله
هي المسألة في الشيخ إن هما الدين بتاع البيت اتسدد من الإخوة، فهم بيقولوا إن إحنا كده شركاء.
ولا اجبت عن مسالتي، يعني قلت اذا كان هو مش متاح ما عندوش اولاد يبقى هيسدد المال من راسكم. راسكم يعني ايه؟ يعني البيت ده بكام؟ بمليون جنيه، هو عليه 100,000، ناخد ال 100,000 من المليون ونسدد، وبعدين ناخد تغسيله وتكفينه وما بقي يقسم ميراث. طيب دي المسألة الأولى. والمسألة الثانية إذا كان هو عنده زوجة وأولاد، أيوه يبقى الأولاد هم اللي هيسددهم من رأس الكوب. الأولاد هم اللي هيسددهم من رأس الكوب. المسألة الأولانية إذا ما عندوش أولاد يبقى يسدد من رأس الكوب قبل التقسيم على الإخوة. يبقى الإخوة دفعوا مبلغ ياخدوه من رأس الكوب.
يعني الإخوة هياخدوا المبلغ اللي دفعوه بس، مش هياخدوا من البيت يعني،
لا
مش
هياخدوا.
هيكونوا شركاء في البيت.
لا أنا أجبت، قلت إيه؟ قلت رقم واحد إذا لم يكن متزوجا وليس عنده أولاد فهم هيخرجوا الدين من رأس الكون. من رأس الكون. أي نعم. والباقي يقسم عليه. فلنفترض أنه متزوج عنده أولاد، والإخوة اللي دفعوا أولاد الذين ورثوا سيعطوا أعمامهم هذا المال الذي دفعوه.
الموعظة عند القبر للمشيعين، هل بدعة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا جلس واعظ والناس حوله جلوس أثناء الدفن فوعظهم على ألا تكون خطبة، يعني إن الحمد لله وكذا، أينه. فهذا لا حرج فيه، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يده عود وكان يمكث في الأرض وجالس والصحابة حوله كان أثناء الدفن. أما أن يقف بعد انتهاء الدفن إن الحمد لله، فهذه خطبة ولم يثبت هذا إلا أننا نقول لا بأس بها إذا رأى منكرات. يعني إيه؟ وناس قاعدين بيدخنوا أثناء الدفن يشربوا سجاير، وناس قاعدين يضحكوا ويكهكهوا، فسيتكلم من باب النهي عن المنكر. أما إذا كان الأمر طبيعي ومفيش أي حاجة لا يوجد خطبة بعد انتهاء الإيه؟ الدفن. هي الخطبة بعد انتهاء إيه؟ الدفن. لكن الموعظة تكون أثناء الدفن وهو جالس وليست عليه خطبة. علما أن الإمام النووي رحمة الله عليه الذي من جملة مصنفات رياض الصالحين ترجم يعني بوب فقال باب الموعظة عند القبر، وساق حديث عليه الصحيحين وفقه يحمل على ما بينته آنفا. والله
حكم الاحتفال برأس السنة وكيف لي التعامل معهم المعايدة وهكذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فلا يوجد عندنا أعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة ويوم عرفة ويوم الجمعة العيد الأسبوعي، وغير ذلك لا يوجد أعياد البت. ده رقم واحد. رقم اثنين، لا يجوز لك تهنئة النصارى بعيدهم حتى ولو هنؤوك بأعيادك شرعيا. ثالثا، الكتابي من يهود ونصراني لا يبدأ بالسلام، فإن بدأك هو بالسلام فترد عليه. رابعا، إذا كان الكتابي ليس محاربا فعليك أن تبره وتقصد إليه، لقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثم إنني أذكر نفسي وعموم أمة الإسلام بالآيات التاليات أو الآتيات. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة كفروا بما جاءكم من الحق. الآية الثانية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الآية الثالثة: بارك الله فيك، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الآية الرابعة: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. أي نعم. ثم إنني أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله قد استكمل عرى الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا يجوز لك شرعا أن تحب غير مسلم. والمسلم، أنت في مصر، كان في مسلم في واشنطن، مسلم في موسكو، في تايلاند، في لندن، في باريس، في آخر بلاد الله، أنت تحبه في الله لإسلامه. أما أخوك ابن أمك وأبيك لو كان على الكفر أنت تبغضه في الله. الله.
حكم الصلاة متفرقا كما هو حال المساجد الآن.
أنت تعلم قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أما صلاة المصلين في المسجد في شيء من التباعد، فإن ولاة الأمر وفقهم الله إلى كل طاعة رأوا ذلك. ومن جملة ولاة الأمر وزير الصحة. وزير الصحة ده بيبقى دكتور بشري، إما راجل دكتور معاه ماجستير أو راجل دكتور معاه دكتوراه، أستاذ دكتور. فربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهو أهل الذكر في هذا الباب، فرأى أن التقارب سبب لفيروس الكورونا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في مرام النماذج والدار قطني، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والسيد الحسن: لا ضرر ولا ضرار. فقالوا: نتباعد حتى ينتهي هذا الأمر. فالذي يظهر أنه لا حرج، لأن الأصل في المسألة أن يكون الكعب في الكعب، وكان أحدنا يلزق كعبه في كعب أخيه، وجسد الإنسان مركب على الكعب، وبعض الإخوة يحط صبعك في صبعه، صبع اليمنى وصبع اليمنى، الجسم مركب على الكعب، الكعب اللي هو المسمار الرجل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالكعبين هم العظمتان الناتئتان في جنبي الساق، اللذان يسميان عند العامة بزر، بزر من بزة أي ظهرة أي أو مسمار الرجل. الله أعلم. يرحمكم الله.
حلف ألا يشتري شيء للبيت وبعد أيام اشتراه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا حلف أنه لن يشتري شيء للبيت في هذا اليوم ولم يشتري فلا شيء عليه، اشتراه في اليوم الثاني جائز. إذا حلف أنه لن يشتري في هذا الأسبوع ولم يشتري في الأسبوع اشتراه في الأسبوع اللي بعده جائز. أما إذا حلف أنه لن يشتري مطلقا واشترى فإن تصرفه تصرف صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ليكفر عن يمينه. وتكفير عن اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم والله أعلم.
بتقول: كنت على سفر من الأردن للإمارات وكان موعد إقلاع الطائرة قبل أذان العشاء بقليل. تقول: توضأت وصليت الظهر في البيت والعصر في المطار، وكنت على وضوء صلاة الظهر ولم أتوضأ مرة أخرى لصلاة العصر، ثم أذن المغرب فنويت جمعه جمع تأخير مع صلاة العشاء عند وصولي إلى الإمارات. عند وصولي البيت في الإمارات وجدت في ملابسي إفرازات صفراء اللون، لا أدري وقت نزولها، وربما نزلت من شدة التعب والإرهاق. هل أقضي صلاة العصر؟ وهل جمعي للمغرب مع العشاء جمع تأخير من غير قصر صحيح؟ لأني قرأت أنه من وصل إلى وجهته زال عنه حكم المسافر. مدة الإقامة في الإمارات 8 أيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ففات من صلاتك فهو صحيح إن شاء الله. وأما بالنسبة لأن تصلي المغرب والعشاء جمع، فينبغي أن يكون ذلك قبل خروج الوقت أي قبل منتصف الليل. هذا ثانيا. وثالثا، هل تقصرين أم لا؟ عند جمهور العلماء إذا نوى المرء ذكر إن كان وأنثى الإقامة أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم الصلاة. وعند بعضهم من لم ينوي الإقامة المطلقة فليقصر. وأنا أنصحك أن تتمين صلاتك بوصولك إذا كان قبل خروج الوقت. والله تعالى أعلى وأعلم.
يعني هي بتسأل عن حكم الجمع، الجمع التأخير يعني.
قلت إن هذا صحيح بس بشرط ألا يتجاوز نصف منتصف الليل،
جمع التأخير
الظهر والعشاء
نعم،
ألا يتجاوز منتصف الليل،
وما فات من صلاتها،
صحيح؟ بينت ذلك،
ما فات من عايزين
ما
نبين
فات من صلاتها بينت أن صلاتها صحيحة، بارك الله فيك، لأن
تمام.
سبق أن ذكرت حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري علي خبثا ولم يدري، والصلاة صحيحة وبنى على ما فات.
أحسن الله عليكم. واحد عايز يتبرع لشخص بفص كبد بدون مقابل، حلال ولا حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر من أهل العلم من قال إن هذا لا يجوز، لأنك لا تملك جسدك وإنما المالك الحقيقي له الله. ومن أهل العلم من قال هذا يجوز بشروط، الشرط الأول أن يكون المحتاج لهذا الفصل أوشك على الهلاك، وإذا لم يأخذه سيهلك هلاكا محققا. والشرط الذي سيتبرع ألا يكون بمال، وألا يترتب عليه ضر، لأن الكبد الفصل بيتجدد وسينمو إن شاء الله، وسينمو إن شاء الله، خلاف أشياء إذا أعطاها الإنسان لآخر لن يكون لها تجدد، فالأطباء يقولون إن الجسم ينمو ويتجدد هذا الفصل. فهي رقم واحد ما يكون غير فلوس، اثنين الأطباء يقولون إن هذا الجسم يتلائم مع هذا الجسم، الثالث يقولون أنه لن يترتب عليه ضرر، والله أعلم.
أساكم الله، هل تجهيز العروسين لستار البيت في بيتهما يدخل تحت كراهية ستر الجدران؟
الحمد
كمل.
لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الستائر التي على النوافذ الشبابيك وعلى الأبواب لا بأس بها إن كانت ساترة، لأن لو الباب اتفتح يستر أهل البيت، لو الشباك اتفتح يطرق البيت. أيوة. أما إذا كان على غير الباب والشباك فهذا منهي عنه، لأنه يشبه الكعبة. فلا والله.
جزاكم الله. حكم المعلقات التي يكتب عليها بعض آيات القرآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن هذا لم يثبت.
ما هي المسافة المشروعة في السفر للترخص برخص السفر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، جمهور العلماء على 82 كيلو ونصف، وبعض أهل العلم قالوا 17 كيلو من الفراسخ. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أجمعين قال كل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر، ولا يرتبط الأمر بالفراسخ أو أميال أو كيلوات، والله أعلم.
أحسنكم الله. حكم الصلاة على العلامات كما يحدث في المساجد الآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عندنا القاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد، الوسائل لا أحكام المقاصد، وتراصوا اعتدلوا استقيموا، من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة رفعه بها درجة. وتسوية الصف، جمهور العلماء قالوا أنه سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم قال أنه واجب. أين؟ فإذا وجد ما يتسبب في الإعانة على تسوية الصف فلا حرج في ذلك، كما قال ذلك شيخنا ابن عثيمين خلافا لما قاله شيخنا الحويني أن ذلك بدعة. والذي يظهر لي والله أعلم ما قاله شيخنا العلامة ابن عثيمين، بارك الله في شيخينا ابن عثيمين الحويني وسائر أئمتنا وعلمائنا.
بتقول أنا سمعت كذا شيخ بيقول إن الموسيقى حرام حتى لو موجودة في الأناشيد الدينية، بس أنا وذكرت شيخ من المشايخ يعني منشد وفي بعض الأناشيد بتاعته فيها موسيقى، فقلت إن هي أكيد مش حرام لأن الشيخ ده بينزلها بالموسيقى، وكذلك معظم الفيديوهات الدينية المؤثرة فيها التي فيها مواعظ يعني بيكون فيها موسيقى برضه. فإيه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أولا قدوتنا من قال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن نمتثل لما قاله الله جل وعلا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا ثانيا. وثالثا، نعم أنا أقول لك مفتيا أن الموسيقى حرام إن كانت صاخبة أو هادئة، أي لحديث أبي مالك الأشعري في صحيح البخاري معلقا وقد جزم بصحته: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا، والحرير أي للرجال، والخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر هذه الشمبانيا، الويسكي، البيرة، أو اللي يشم كوكايين، هيروين، أو اللي يشرب حشيش، بانجو، مهما اختلفت مسمياته، إنما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذا موطن الدلالة، والمعازف، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. لو واحد متزوج وهو موظف فسجن فتوقف راتبه، فالذي يقوم على نفقات بيته صهره، فهل ينفق على ابنته وأولادها من جيبه كواجب أم يحسب تلك النفقات من زكاة المال؟
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، بارك الله فيك. الأصول لا تعطي الزكاة للفروع، والفروع لا تعطي الزكاة للأصول، والأولاد بالنسبة للأب، الأولاد فرع والأب أصل، والأم أصل وأولادها فرع. أي نعم. فنسأل الله أن يوفقه وأن يعينه على أن يكون ذلك من صدقاته النافلة ومن حر ماله، من حر ماله إن كان قادرا، إن كان قادرا. والله
بتقول لما يكون الأب عنده ذنوب صغيرة وكبيرة والأم على كبيرة أيضا، هل فعلا ممكن ربنا يعاقب الأهل في أولادهم لأنهم عندهم ابنة في تدين عالي جدا ما شاء الله، لكن طول حياتها مليئة بالعذاب والهموم والأحزان والابتلاءات،
الحمد
فهل ده
لله،
بسبب أهلها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال تعالى: لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رحم الله من قال: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. قلت: والإنسان اللي يجعل هذا الأمر علاقة يعلق عليها بلاويه وكبائره وصغائره، وإنما على المرء أن يوطن نفسه على الآيات الثلاثة الأولى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الثانية: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الثالثة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي المقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك تتلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله أعلم.
أثابكم الله. يعني بيقول إن هو مقيم سوري مقيم في بلد أوروبي، إقامته هتنتهي بعد سنة، من الممكن ألا يمددوها له ويرسلوه لسوريا. المهم إن أمه على قيد الحياة تعيش مع ابنة أخيه المتوفى ولا يساعدها إلا هذا السائل يعني. فبتقول له لما ترجع تدفع بدل يعني مبلغ مالي علشان ما يدخلش الجيش في سوريا. فإيه الحكم؟ الحكم في دفع البدل ده، هل ده يعتبر من الرشوة ولا لأ؟
يسأل علماء بلدي.
تمام. تقول: حلفت بالله ألا أشتري شيء لزوجتي وبعد أيام اشتريته، ماذا أفعل؟
كفارته إطعام 10 مساكين، لو سقطت من أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك أحفظ إيمانكم إذا حلفتم أحفظ إيمانكم.
أحسن الله عليكم. منع الزوجة من زيارة أختها بسبب الظلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن صلة الرحم ليست سنة مستحبة ولا سنة مؤكدة، ولكن صلة الرحم فريضة، والله تعالى قال في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، والحسن البصري قال لا تجالس قاطع الرحم فإنه ملعون، والعياذ بالله. فينبغي الصلة، لكن إذا كان ذهاب الجد إلى أختها تفسدها فأنا أرى أن تأخذها من يدها وتذهب بها، تجلس مع زوجها ولا تجلس مع أختها 5 دقائق وتدخلها وتمشي، يبقى أنت جنبتها المنكر وفي نفس الوقت وصلت رحمك وأعنت على صلة الرحم. والله
أحسن الله إليكم. بتقول أنا فاتني 2 شهر رمضان وبفطر فيهم عشان كان عندي ظروف، وظروفي هي إن كنت حامل وفطرت شهر، وبعدين ما صمتش وفطرت شهر تاني برضو بسبب الحمل، هل يجوز إن أطلع فلوس ولا صوم الشهرين بس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالأصل القضاء، فإن عجزت لحمل ورضاع متتابعات فعليك بالغنيمة الباردة، والغنيمة الباردة أن تصومين أيام الشتاء، فسميت بالغنيمة الباردة لقصر النهار وبرودة الجو وسهولة الصيام. فإن عجزت فعليك بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي تطعمين عن كل يوم مسكين. الله أعلم.
هل يجوز العيش في بلاد الكفار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لا ينبغي أن يعيش المرء بين ظهراني أهل الكفر، وإنما بارك الله فيك إذا ذهب للتجارة فيجوز، أو لطلب علم من فروض الكفايات يجوز، والعلماء قالوا بشرط أن يكون عنده علم يدفع الشبهات وتقوى يدفع بها الشهوات. أي نعم، فإن كان لطلب علم من فروض الكفايات أو التجارة أو الدعوة إلى الله على بصيرة فممكن، أما الإقامة فلا إلا إذا كان كما على النحو الذي بينت. والله تعالى أعلى وأعلم.
ما هي المدة التي يجب انتظارها بعد التبول للنساء؟ تقول لأني سمعت بالانتظار لمدة دقيقة بس ما بعرف ده للمريض ولا لكل النساء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، هذا عند الرجال والنساء يختلف باختلاف الحالة الصحية، هناك من يقضي حاجته يستنجي ويقوم فورا، وهناك من عنده سلسبول، وهناك من عنده تعب في المثانة، وهناك من عنده تعب في البروستاتا. قضية المثانة والبروستاتا وسلس البول والتعب في الأجهزة التناسلية كله على حسب ترتيبه، على حسب توجيه الطبيب المتخصص. والله أعلم.
أحسن الله. حكم تقدم المأموم على الإمام لفتح الباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للمأموم أن يتقدم الإمام، ولكن مثل هذه الحالة أرجو أنه فتح ورجع دون أن يستدبر قبله، فأرجو أن تكون صلاته صحيحة ولا يعاودها مرة أخرى. والله
بتسأل عن لخبطة العادة الشهرية، وإذا كان هناك نزول لقطع دم ولكن لم ينزل دم بعد، هل من الممكن أن تغتسل وتصلي عادي مع العلم إنها استمرت أكثر من 4 أيام نزول دم يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب الطاهرين. هذا أولا. وثانيا، المرأة إذا حاضت أو نفست لا تصلي ولا تصوم ولا يجامعها زوجها وأحكام أخرى. وثالثا، الدورة الشهرية معلوم عدد أيامها ووقت نزولها وانتهائها عند كل امرأة اعتادت ذلك. ورابعا، الدورة الشهرية للون الدم ألوان معينة هي أدرى بها ورائحته كريهة. وخامسا، قد تزيد الدورة الشهرية يوم أو يومين وقد تنقص يوم أو يومين في بعض الأحيان. وسابعا، الحكم الشرعي يدور مع وجوده وجودا وعدما. الله أعلم.
أحسن الله يكون. أخت ما بتقول ما حكم أن نقول هذا الدعاء عند خروج أولادنا وأزواجنا كل يوم؟ هل هذا خاص بالسفر فقط ولو قلنا عند خروج من البيت على الدوام يعني؟ اللهم إني أستودعك نفسي وديني وأهلي ومالي وخواتيم عملي، فاحفظهم لي بما تحفظ به عبادك الصالحين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي على رسول الله. قال تعالى في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، ولكن التزام دعاء بعينه وفي وقت مخصوص لا ينبغي إلا بسنة واضحة، لما ثبت في الصحيحين حديث أم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله أعلم.
نفع الله بكم. بتقول أنا منتقبة، في الرؤية الشرعية يدخل بملابسي المعتادة والنقاب وأرفعه جوه أما يجي يشوفني وبعدين أنزله ولا أعمل إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرى من المخطوبة وجهها وكفيها وجهها، فلو دخلت بالخمار يبقى قلب وجهك موجود. وبعض الرجال يقول لك مثلا: المرأة لو كانت جميلة ولبست خمار تزداد جمالا، ولو كانت وحشة ولبست خمار تحلو، وأنا أريد أن أرى كامل وجهها. يبقى الإشارة من ورا إيه؟ عند الوجه. مثلا هكذا، لأنه من حقه أن يرى الوجه كامل والكفين. أما الوجه فهو يحكم عليه جماليا، يحكم على جمالها من خلال الوجه، وأما خصوبة بدنها يحكم على ذلك من خلال الكفين. والله
الله. طيب بالنسبة بيقول أمي أو بتقول أمي عندها كهرباء في المخ وبيجي لها تشنجات وأخويا بياخدها عند شيخ، هل ده صح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا بعد؟ ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. تداوى عباد الله لا تداوى حرام. ومثل هذه الحالة تحتاج إلى طبيب مخ وأعصاب، مخ وأعصاب، ولا دخل للشيخ في هذا الموضوع إلا إذا كان عندها تلبس جني. ممكن أحد من محارمها يرقيها حتى يستخرج هذا الجني الذي يتخبطه الشيطان الناس. أما هناك فرق بين زيادة الكهرباء والجني، اللي عنده زيادة الكهرباء تروح لطبيب مخ وأعصاب وليس للرقي. الله أعلم.
جزاكم الله. بتقول هو ينفع أصلي جماعة في المسجد بس من غير ما أروح هناك؟ السوق قريب من بيتنا يعني، نكون قاعدة في البيت بس أصلي جماعة مع الشيخ اللي في
الحمد لله
الجامع.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصلي جماعة مع زوجها أو ولدها بعدما يصلي في المسجد، أما أن تتبع المسجد وهي في البيت فلا. والله أعلم.
بتقول ينفع أقرأ التشهد والتحيات بصوت عالي في الصلاة لأني أريد أن تسمعني أختي الصغيرة وتحفظ؟
لا حرج في ذلك ما لم يكن ذاك أجنبيا.
بتقول هو أنا قبل كده ما كنتش أعرف إن الإفرازات تنقض الوضوء إلا لما قرأت في كتاب وعرفت، أعتقد كده فتوى الإمام ابن باز، ولكن ما كنت أعرف إن هي ناقضة، فبصراحة ما علمت بها إلا من فترة ليست بعيدة كثيرا، عرفت وسألت وهل أنا أعمل، بتقول أعمل إيه يعني في الصلوات
الحمد
العادية؟
لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شروط هي العلم وضد الجهل. ما كانش تعلم فلا تسأل عن ذلك جهلها. الله أكبر.
أحسن الله عليكم. بتقول لي صديقة قالت إن في امتحان التربية الإسلامية لم تكتب السورة المكررة، فقالت لها صديقتها مازحة في ذاك السورة، هل يجب أن أنكر عليها هذه المقولة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله تعالى قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فينبغي التأدب بآداب الشريعة خاصة مع القرآن ومع الرب جل وعلا ومع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء. الله
حكم معاش التعاقد التقاعد.
لا حرج إن شاء الله، هذه عطية ولي الأمر.
نعم أحسن الله إليكم. هل يجوز صيام قضاء في أيام الجمعة أو السبت أو الأحد؟
يوما قبلها أو يوما بعدها، فإذا أفرض القضاء يوم الجمعة لأنه هو الأجازة عنده، فأرجو من الله أن يكون في ذلك بأسا، لأنه ليس نفلة وإنما هو قضاء، والأولى به أن يقضي في الاثنين والخميس أو ما شكل ذلك، والعلم عند الله وحده.
نفع الله بكم. كيفية إخراج كفارة اليمين كإطعام؟ ماذا أخرج في الإطعام يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنصح المفعول يعني واحد بياكل فول وفلاح، يطلع فول وفلاح، واحد بياكل رز وبطاطس، المصريين بيقول عليها أرديح، أرديح يعني غير بط ولا دجاج ولا لحم، إزاي؟ أنا يطلع كده، واحد بياكل رز وخضار ولحم، يطلع رز وخضار ولحم، فمن أنصح ما تطعمون أهليكم. واحد بياكل حنشان، سمك حنشان، ويطلع شر، ويطلع يكفر عن يمينه شر، لا ينبغي هذا. حنشان ب 200 جنيه، شر 10 جنيه ولا 15 جنيه، لا يصلح هذا، وهكذا. الله أعلم.
بتقول إن أختها متجوزة وزوجها يعمل كحارس أمن، لكنه يريد أن يشتري توك توك ويعمل عليه لحسابه. المشكلة إن الزوجة لا ترضى بهذا العمل يعني، وتنتقص هذا العمل يعني، فبتقول إيه الحل وإزاي تقنعه إن هو ما يشتريش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصير. هو أولى بمصلحة نفسه، وبعدين ليس هناك عيب في الأشغال والأعمال إلا ما حرم الله. يعني لو خير بين أن أكون مدير بنك ربوي وسواق توك توك، أنا أنصح سواق توك توك، إن مدير بنك ربوي متعاون على الإثم والعدوان ويعود بالقناطير من السيئات. أما سائق توك توك إن اتقى الله إن شاء الله يكون عمله حلال، إن اتقى الله عز وجل. والله
السلام عليكم. يعني آخر سؤال، حكم قول حسبي الله ونعم الوكيل على من ظلمني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فلو دعوت على من ظلمك بقدر مظلمتك لا بأس بذلك. ومن أفضل الكلمات التي قالها إبراهيم الخليل حينما وضع في النار، وقالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم أين بهذا الترتيب. والأولى أن يعفو، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
قطع الرحم بسبب أكل الحقوق والظلم.
لا يجوز قطع الرحم، أما الظلم يحاسبه الله عليه، فقد قال عز وجل في صحيح مسلم حديث أبي ذر: إني حرمت الظلم على نفسي، جعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ولكن ظلمه الله يحاسبه عليه، ولكن لا يكون سببا أن تقطعه، لأن هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. ولا تقابل السيئة بالسيئة، فإن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: صل من قطعك، واعط من حرمك، واعف عن من ظلمك. وفي صحيح مسلم حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان لي قرابه اصلهم يقطعونني، اليس هذا ظلم؟ بلى. واحسن اليهم ويجهلون علي. احسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكانما تشفهم المل، اي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والله تعالى أعلم. أعلم هذا، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان. والله ورسوله من وراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.